أحسن الله إليكم. هذا سائل من فرنسا يقول: اتصلت بي الحكومة الفرنسية بأن أتعاون معهم في التبليغ عن الخوارج أي الفئة الضالة، وعرضوا علي بعض الأشياء الدنيوية، فهل يجوز لي التعامل معهم وهل يجوز لي قبول عروضهم؟
بالنسبة للخوارج، عمت فتنتهم دنيا البشر، وأكبر ضرر لحق المسلمين، سواء باعتداءاتهم في العالم الإسلامي أو اعتداءاتهم في عالم الكفر بحكم الجهاد وإعلان الجهاد، ولكن من غير طريق مستقيم للجهاد. فالدول بينها عهود ومواثيق بين النصارى وبين المسلمين، بينها عهود ومواثيق، والإسلام أتى بوجوب الوفاء بالعهود والمواثيق ولم ينسخ شيء، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. سواء بين المسلمين بعضهم مع بعض أو بين المسلمين والكفار، أمر الله بالوفاء وحرم الغدر والخيانة، والخوارج سلكوا مسلك الغدر مما أساء إلى دعوة الإسلام والدعاة للإسلام، بل وإلى الإسلام نفسه، فاتهمه أعداؤه بأنه إرهاب، وليس في الإسلام إرهاب مذموم أبدا، بل ما نسب إلى الإسلام من الإرهاب فهو ممدوح، أمر به من أنزل القرآن الكريم وهو رب العالمين تبارك وتعالى. وسؤال جواب السائل على سؤاله أنه عندما يحارب الإرهابيين في تلك البلاد يحاربهم لا لأن الكفار أفضل منهم، ولكن يحاربهم لنشر الفساد في الأرض، فهم وإن قتلوا من كفار إلا أن قتلهم من الكفار فيه إساءة إلى الإسلام والمسلمين، وفيه تهييج لأولئك على الإسلام والمسلمين، وفي صد عن الدخول في الإسلام، وفيه نقض للعهود وخفر للذمم. فإذا تتبع الخوارج وأخبر عنهم في بلاد الكفر فلا حرج عليه ولا إثم عليه فيما أعلم، لأن هذا من محاربة الفساد على العموم، إذ ما حصل من ضرر هناك فإنه ينتشر إلى ديار الإسلام وإلى شأن المسلمين في ديارهم، ويلحقهم من الضرر من آثار أفعال الخوارج ولو كانوا في بلاد الكفر. فيجب التعاون عليهم وعلى بيان باطلهم وإطلاع الدول على اعتداءاتهم حتى ينتهوا من الفساد في الأرض. وإذا أرادوا أن يدعوا إلى الإسلام صادقين فعليهم أن يتصلوا بعلماء الإسلام ويتبصروا على أيديهم ويأخذوا النهج القويم من العلماء الربانيين الذين فتح الله عليهم فعرفوا معاني الكتاب والسنة، وعرفوا الجهاد المشروع من الجهاد الذي ليس له أصل في شريعة الإسلام كما يفعل الخوارج قديما وحديثا.
أحسن الله. هذا سائل من ليبيا يقول هناك شخص يريد أن يلبس على الناس بقوله هل لفظ الله مذكر أو مؤنث؟
إيش؟
هذا سائل من ليبيا يقول هناك شخص يريد أن يلبس على الناس يقول هل لفظ الله مذكر أو مؤنث؟ فبماذا نرد عليه؟ وهل هناك في القرآن ألفاظ تستعمل للمجاز؟
هذا السؤال ما سبقه إليه أحد، يعني هذا القائل ما سبقه إلى هذا القول أحد. والله سبحانه وتعالى لما قال المشركون نسبوا وجعلوا له في آخر سورة ياسين من الجنة نسبا، نسبوا إليه الجنة ونسبوا إليه البنات ونسبوا إليه الولد، ذمهم الله تبارك وتعالى على ذلك. فهذا لا يخلو إما أن يكون جاهلا جهلا بسيطا لا علم لديه بربه، وإما أن يكون جاهلا جهلا مركبا أو صاحب فلسفة وتمويه على الناس يريد إضلالهم للإساءة في حق ربهم تبارك وتعالى. فماذا يريد؟ لا يخلو الجواب، إما أن يقول له المسؤول ذكر أو أنثى، والناس يختلفون في المفاهيم فيبوء بالإثم. فنحذر من هذا الصنف من الناس ومن هذه التساؤلات الباطلة. فالله جل وعلا له الكمال المطلق، صاحب الكمال وواهب الكمال، هو أولى بالكمال، فكيف يقال ذكر أو أنثى؟ هذا كلام باطل. نعم.
وهذا سائل من ليبيا يقول هل بالقرآن مجاز؟ هل بالقرآن ألفاظ تستعمل للمجاز؟
القرآن الكريم فيما يتعلق بنصوص الصفات من القرآن والسنة ليس فيها مجاز أبدا، إلا عند المبتدعين الذين فسروا بعض آيات القرآن بالتفسير المجازي، كقولهم تبارك الذي بيده الملك أي بقدرته، وقول وجاء ربك قالوا مجاز أي جاء أمره أو ثوابه أو ملائكته، قالوا الآية مجاز، وهذا باطل. والمعنى مجيء الله حقيقة ونزوله حقيقة ويده حقيقة تليق بعظمته وجلاله. وأما ما عدا آيات الصفات وأحاديث الصفات فاختلف العلماء فيها على قولين، منهم من يرى المنع أي منع القول بالمجاز في القرآن الكريم أو السنة المطهرة، وما جاء مما يمكن أن يكون فيه مجاز فسروه بالحقيقة. مثلا في قول الله تعالى جدارا يريد أن ينقض، قال المانعون من القول بالمجاز في القرآن نسبة الإرادة إلى الجدار حقيقة، إذ أن إرادة كل شيء بحسبه، فنسبتها للمخلوق حقيقة ولكن بحسب حال المخلوق، ونسبتها للجدار حقيقة بحسب حال الجدار. وهذا القول يعزى إلى ابن تيمية ومن في مدرسته. وجمهور أهل العلم قالوا لا مانع من القول بالمجاز في القرآن الكريم، ولا يقدح ذلك في حق القرآن ولا يشعر بنقص أبدا. فإذا قلت مثلا جدارا يريد أن ينقض، نسبة الإرادة إلى الجدار مجاز، لا حرج ولا إثم عليك، لأنه لا يقدح في حق الباري ولا يشعر بنقص أبدا. وفي قولها عز وجل واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، قالوا مجاز، والتقدير واسأل أهل القرية التي كنا فيها وأهل العير. فمن باب المجاز جاء التعبير في سؤال القرية، وإن كان يعني عند المحققين أن القرية لا تسمى قرية إلا إذا كانت مسكونة مأهولة، وإلا فهي أطلال. إذا أتيت على قرية خربة لا يسكنه أحد لا تسميها قرية، سميها أطلال. إذن فالقرية بسكانها، وهو مخرج للذين قالوا إنه لا مجاز في القرآن. وعلى كل حال، من قال في القرآن مجاز في غير نصوص الصفات الأسماء والصفات لا ينكر عليه إذا عرف المعنى.
غفر الله لكم. هذا سائل يقول: رجل يريد أن يؤجر محلا لآخر، يريد أن يستأجره بفتح محل للحلاقة، فهل على المؤجر إثم وهو يعلم أن فيه بعض المحظورات كحلق اللحية؟
إذا كانت الحلاقة شرعية جاز، بمعنى لا يرتكب فيها محظور في الحلاقة، لا حلق لحى ولا قزع ولا غير ذلك. أما إذا كان يعلم بأنه لا يرد داخل أراد أي نوع من أنواع الحلاقة فلا يجوز له ذلك، لأن العون على المعصية معصية، فعليه أن يلتمس الرزق من باب الحلال لا من باب الحرام. وغير ذلك كثير، كمن يؤجر محلات البيع والشراء الذي فيه الحلال والحرام، أو يؤجر من قوم يفعلون المعاصي ويرتكبونها في بيته، كل هذا لا يجوز، كل حرام. فهذا ننصحه بأن يرفض التأجير من هذا الشخص ويعرض محله لناس آخرين لا يفعلون فيه حراما، فيكون معينا لهم على المعصية فيأثم.
وهذا سائل يقول: ما هي الأشياء التي تعين طالب العلم على أن يكون صاحب همة عالية للاجتهاد في طلب العلم؟
أولا النية الصالحة، وثانيا الاستشعار بأن طلب العلم أشرف ما يطلب في هذه الحياة، وأن صاحبه أعز من يمشي على قدم، ويعلم بأن يستشعر بأن السعي في التحصيل العلمي من أجل العبادات والقربات، ويعلم تمام العلم أنه لا يصح عمل بدون علم. فإذا استشعر هذه الأشياء واستشعر مدى حاجة الأمة المكلفة إلى العلم علت همته وجد في الطلب حتى يحرز على الأقل ما هو فرض عين على كل مكلف من عالم الإنس والجن مما يتعلق بتوحيد الله تبارك وتعالى وفهم ما يضاد التوحيد حتى يتنبه وحتى يعرف أركان الإسلام وأركان الإيمان وركن الإحسان وما هو معلوم من الدين بالضرورة الذي لا يجوز جهله وما عدا الأصول والأشياء المعلومة من الدين بالضرورة من توسع فيها فهو أفضل الناس إذا كان عاملا بعلمه كيف لا وهو قد قام بفرض الكفاية فله أجر عظيم لأنه كفى الناس تعلم العلم الذي هو واجب على الكفاية فرض على الكفاية وإلا فإن لم يتعلم في المجتمع واحد حتى يبلغ مبلغ الاجتهاد فيفتي الناس ويعلم الناس يأثمون جميعا حتى يرفع الله عز وجل هذا الإثم عنهم بشخص أو أشخاص يبذلون جهودهم في التحصيل العلمي والرحلة فيه حتى يبلغوا درجة الاجتهاد فيكونون قد قاموا بفرض الكفاية فيسلم جميع المجتمع من الإثم بحول الله وقوته والله أعلم.
أحسن الله إليك ورفع قدرك. سائل من السويد يقول كيف أستطيع النصيحة لوالدي فهو يرتكب بعض المعاصي المتعلقة بالشهوات ويؤدي ذلك إلى حرمان عائلتي من وسائل المعيشة وهل هناك عقوق إن لم أعطيه مالا؟
النصيحة واجبة على كل من علم شيئا من العلم عرف الطاعة والمعصية والمعروف والمنكر وجب عليه أن يبذل النصح فيظل آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر وأولى الناس بنصحك نفسك ثم أقاربك وعلى رأس الأقارب الأبوان فعليه أن يبذل لأبيه برفق وصدق النصيحة فيحذره من المنكرات والمعاصي ويرقبه في الطاعات وثوابها ويبين له خطر المعصية وعقوبتها في الدنيا والبرزخ والآخرة وهذا هو الذي يملكه وأما هداية القلوب فيملكها علام الغيوب ولكن لا يقصر ولا يوافقه على فعل معصية ولا يساعده عليها لا بالقول ولا بالعمل ولا بالمال ويديم النصيحة وينتظر الفرج من الله عز وجل فإن أراد بالأبوين خيرا استمعا للنصيحة وإلا فلا يستغرب أن يدعو الإنسان بنصح وصدق وعلم فلا يستجيب له المدعو وآية ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بذل أقصى جهده في دعوة عمه أبي طالب عند الوفاة حيث عرض عليه كلمة الإخلاص أن ينطق بكلمة الإخلاص قال قل يا عم لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فحوله الطغاة من قريش وهم يقولون له أترغب عن ملة عبد المطلب فتعيرك بنات قريش فآخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وكان له من الإحسان إلى الرسول والمعروف الشيء الكثير ولكنه يجازى به في الآخرة فينقله الله عز وجل من عذاب شديد إلى أخف منه، كما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، قالوا له كان أبو طالب يحوطك ويمنعك وكذا وكذا، فهل نفعته بشيء؟ قال نعم، هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، فهو لم يخرج من النار أبدا، لأنه من أهل الخلود فيها، مات على الشرك. والشاهد من هذا في موضوعنا أن ما على الداعية إلا أن يبذل جهده، والناصح يبذل جهده في النصيحة، ومن أراد الله عز وجل هدايته وفقه لقبول الحق، ومن سبقت عليه الشكوى لأنه لا خير فيه ولا يصلح للخير، لأنه ليس من لا يصلح للدار الطيبة، فإنه يحيا شقيا ويموت شقيا ويبعث شقيا، فمأواه النار وبئس القرار، والله أعلم.
وهذا سائل يقول حفظكم الله، ما شرح قول جابر رضي الله عنه تعلموا الصمت ثم تعلموا الحلم ثم تعلموا العلم ثم تعلموا العمل ثم انشروا؟
من؟
قول جابر رضي الله عنه. جابر رضي الله عنه تعلموا الصمت ثم تعلموا الحلم ثم تعلموا العلم ثم تعلموا العمل ثم انشروا.
أنا ما وقفت على هذا الآثر، لكن معناه صحيح، تعلموا الصمت يعني عن الشر، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالصمت عن الشر واجب ومفروض، والمباح ما كان في شؤون المعيشة وما احتاج إليه الإنسان لا حرج، والفضل والأجر في النطق بالخير، مهما أكثر المسلم من النطق بالخير فهو رابح، صاحب تجارة رابحة، إما يقرأ القرآن وإما يكثر من الذكر التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والتوبة والاستغفار، وإما يأمر بمعروف أو ينهى عن المنكر أو ينصح أو يعلم العلم أو يذاكر العلم، كل هذا من الفضائل التي لا يحرزها من لو آتاه الله من الدنيا ذهبا وفضة ما بلغ مبلغ الناطق بالخير بجميع أنواعه، وعلى رأسها الذكر. وأما الأمر بالعلم فهذا لا شك فيه، إذ لا يقبل عمل بدون علم، ولا يمكن أن يحسن المكلف عملا بدون علم، فالعلم إمام والعمل تابع له، والجمع بين العلم والعمل منهج المنعم عليه، والعلم بدون عمل منهج المغضوب عليه، والعمل بدون علم منهج الضالين والعياذ بالله. فالمنعم عليهم هم الذين علموا وعملوا، ومن جملة العمل نشر العلم، فكل إنسان عنده شيء من العلم قليل أو كثير يجد من يحتاج إليه من الناس من قريب أو بعيد، يحتاجون إليه، ولو يعلم من العلم القليل لا احتاج اليه من لا يعلم من العلم شيئا. والنشر هو نوع من انواع العمل، فنشر العلم يجب عند الحاجة اليه وجوبا، ويندب عند عدم الحاجة المتعينة على شخص معين. مثلا في البلد علماء، عدد كثير من العلماء، فلا يتعين على شخص معين منهم أن يقوم بفرض التعليم، بل يعتبر في حقه مستحب، أو يكون فرض كفاية، أو يكون فرض عين عند من لم يجد غيره. إذن فالنشر مطلب شرعي وعمل جليل، فاعله تأسى بالرسل الكرام والأنبياء العظام والأئمة الأعلام. وأما متى يتعين على شخص، فكما أسلفت، في الوقت الذي يحتاج الناس إلى العالم في أمور دينهم، فلا يجوز له أن يكتم العلم أبدا، فإن كاتم العلم مذموم بدون عذر شرعي، مذموم إلا أن يكون له عذر شرعي. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وإن كانت الآية في أهل الكتاب، إلا أنها عامة في كل من آتاه الله علما شرعيا واحتاج الناس إليه. ومثل هذه الآية في الحكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألجم بلجام من نار يوم القيامة. والمراد به العلم الشرعي، كما جاء في بعض الروايات: من كتم علما مما يبتغى به وجه الله ألجم بلجام من نار. وهذه كبيرة من الكبائر. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من فرنسا يقول: اتصلت بي الحكومة الفرنسية بأن أتعاون معهم في التبليغ عن الخوارج، أي الفئة الضالة، وعرضوا علي بعض الأشياء الدنيوية، فهل يجوز للتعامل معهم، وهل يجوز لي قبول عروضهم؟
بالنسبة للخوارج، عمت فتنتهم دنيا البشر، وأكبر ضرر لحق المسلمين، سواء باعتداءاتهم في العالم الإسلامي، أو اعتداءاتهم في عالم الكفر بحكم الجهاد وإعلان الجهاد، ولكن من غير طريق مستقيم للجهاد. فالدول بينها عهود ومواثيق بين النصارى وبين المسلمين، بينها عهود ومواثيق، والإسلام أتى بوجوب الوفاء بالعهود والمواثيق، ولم ينسخ شيء، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. سواء بين المسلمين بعضهم مع بعض، أو بين المسلمين والكفار، أمر الله بالوفاء وحرم الغدر والخيانة. والخوارج سلكوا مسلك الغدر، مما أساء إلى دعوة الإسلام والدعاة للإسلام، بل وإلى الإسلام نفسه، فاتهمه أعداؤه بأنه إرهاب، وليس في الإسلام إرهاب مذموم أبداً. بل ما نسب إلى الإسلام من الإرهاب فهو ممدوح، أمر به من أنزل القرآن الكريم وهو رب العالمين تبارك وتعالى. وسؤال جواب السائل على سؤاله أنه عندما يحارب الإرهابيين في تلك البلاد يحاربهم لا لأن الكفار أفضل منهم، ولكن يحاربهم لنشر الفساد في الأرض، فهم وإن قتلوا من كفار إلا أن قتلهم من الكفار فيه إساءة إلى الإسلام والمسلمين، وفيه تهييج لأولئك على الإسلام والمسلمين، وفيه صد عن الدخول في الإسلام، وفيه نقض للعهود وخفر للذمم. فإذا تتبع الخوارج وأخبر عنهم في بلاد الكفر فلا حرج عليه ولا إثم عليه فيما أعلم، لأن هذا من محاربة الفساد على العموم، إذ ما حصل من ضرر هناك فإنه ينتشر إلى ديار الإسلام وإلى شأن المسلمين في ديارهم، ويلحقهم من الضرر من آثار أفعال الخوارج ولو كانوا في بلاد الكفر. فيجب التعاون عليهم وعلى بيان باطلهم وإطلاع الدول على اعتداءاتهم حتى ينتهوا من الفساد في الأرض. وإذا أرادوا أن يدعوا إلى الإسلام صادقين فعليهم أن يتصلوا بعلماء الإسلام ويتبصروا على أيديهم ويأخذوا النهج القويم من العلماء الربانيين الذين فتح الله عليهم فعرفوا معاني الكتاب والسنة، وعرفوا الجهاد المشروع من الجهاد الذي ليس له أصل في شريعة الإسلام كما يفعل الخوارج قديما وحديثا.
أحسن الله إليك. وهذا سائل من ليبيا يقول: هناك شخص يريد أن يلبس على الناس بقوله هل لفظ الله مذكر أو مؤنث؟
إيش؟
هذا سائل من ليبيا يقول: هناك شخص يريد أن يلبس على الناس يقول هل لفظ الله مذكر أو مؤنث، فبماذا نرد عليه؟ وهل هناك في القرآن ألفاظ تستعمل للمجاز؟
هذا السؤال ما سبقه إليه أحد، يعني هذا القائل ما سبقه إلى هذا القول أحد. والله سبحانه وتعالى لما قال المشركون نسبوا وجعلوا له في آخر سورة ياسين من الجنة نسبا، نسبوا إليه الجنة ونسبوا إليه البنات ونسبوا إليه الولد، ذمهم الله تبارك وتعالى على ذلك. فهذا لا يخلو إما أن يكون جهلا بسيطا لا علم لديه بربه، وإما أن يكون جاهلا جهلا مركبا أو صاحب فلسفة وتمويه على الناس يريد إضلالهم للإساءة في حق ربهم تبارك وتعالى. فماذا يريد؟ لا يخلو الجواب، إما أن يقول له المسؤول ذكر أو أنثى، والناس يختلفون في المفاهيم فيبوء بالإثم. فنحذر من هذا الصنف من الناس ومن هذه التساؤلات الباطلة، فالله جل وعلا له الكمال المطلق، صاحب الكمال وواهب الكمال، هو أولى بالكمال، فكيف يقال ذكر أو أنثى؟ هذا كلام باطل. نعم.
وهذا سائل من ليبيا يقول: هل بالقرآن مجاز؟ هل بالقرآن ألفاظ تستعمل للمجاز؟
القرآن الكريم فيما يتعلق بنصوص الصفات من القرآن والسنة ليس فيها مجاز أبدا، إلا عند المبتدعين الذين فسروا بعض آيات القرآن بالتفسير المجازي، كقولهم: تبارك الذي بيده الملك، أي بقدرته، وقول: وجاء ربك، قالوا مجاز، أي جاء أمره أو ثوابه أو ملائكته، قالوا الآية مجاز، وهذا باطل. والمعنى مجيء الله حقيقة ونزوله حقيقة ويده حقيقة تليق بعظمته وجلاله. وأما ما عدا آيات الصفات وأحاديث الصفات فاختلف العلماء فيها على قولين، منهم من يرى المنع، أي منع القول بالمجاز في القرآن الكريم أو السنة المطهرة، وما جاء مما يمكن أن يكون فيه مجاز فسروه بالحقيقة. مثلا في قول الله تعالى: جدارا يريد أن ينقض، قال المانعون من القول بالمجاز في القرآن: نسبة الإرادة إلى الجدار حقيقة، إذ أن إرادة كل شيء بحسبه، فنسبتها للمخلوق حقيقة ولكن بحسب حال المخلوق، ونسبتها للجدار حقيقة بحسب حال الجدار. وهذا القول يعزى إلى ابن تيمية ومن في مدرسته. وجمهور أهل العلم قالوا: لا مانع من القول بالمجاز في القرآن الكريم، ولا يقدح ذلك في حق القرآن، ولا يشعر بنقص أبدا. فإذا قلت مثلا: جدارا يريد أن ينقض، نسبة الإرادة إلى الجدار مجاز، لا حرج ولا إثم عليه، لأنه لا يقدح في حق الباري ولا يشعر بنقص أبدا. وفي قوله عز وجل: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، قالوا مجاز، والتقدير: واسأل أهل القرية التي كنا فيها وأهل العير. فمن باب المجاز جاء التعبير في سؤال القرية، وإن كان يعني عند المحققين أن القرية لا تسمى قرية إلا إذا كانت مسكونة مأهولة، وإلا فهي أطلال. إذا أتيت على قرية خربة لا يسكنه أحد لا تسميها قرية، سميها أطلال. إذن فالقرية بسكانها، وهو مخرج للذين قالوا إنه لا مجاز في القرآن. وعلى كل حال، من قال في القرآن مجاز في غير نصوص الصفات الأسماء والصفات لا ينكر عليه إذا عرف المعنى.
غفر الله لكم. هذا سائل يقول: رجل يريد أن يؤجر محلا لآخر، يريد أن يستأجره بفتح محل للحلاقة، فهل على المؤجر إثم وهو يعلم أن فيه بعض المحظورات
إذا كانت الحلاقة شرعية جاز، بمعنى لا يرتكب فيها محظور في الحلاقة، لا حلق لحى ولا قزع ولا غير ذلك. أما إذا كان يعلم بأنه لا يرد داخل أراد أي نوع من أنواع الحلاقة فلا يجوز له ذلك، لأن العون على المعصية معصية، فعليه أن يلتمس الرزق من باب الحلال لا من باب الحرام. وغير ذلك كثير، كمن يؤجر محلات البيع والشراء الذي فيه الحلال والحرام، أو يؤجر من قوم يفعلون المعاصي ويرتكبونها في بيته، كل هذا لا يجوز، كل حرام. تعالى ننصحه بأن يرفض التأجير من هذا الشخص ويعرض محله لناس آخرين لا يفعلون فيه حراما، فيكون معينا لهم على المعصية فيأثم.
وهذا سائل يقول: ما هي الأشياء التي تعين طالب العلم على أن يكون صاحب همة عالية للاجتهاد في طلب العلم؟
أولا النية الصالحة، وثانيا الاستشعار بأن طلب العلم أشرف ما يطلب في هذه الحياة، وأن صاحبه أعز من يمشي على قدم، ويعلم بأن يستشعر بأن السعي في التحصيل العلمي من أجل العبادات والقربات، ويعلم تمام العلم أنه لا يصح عمل بدون علم. فإذا استشعر هذه الأشياء واستشعر مدى حاجة الأمة المكلفة إلى العلم علت همته وجد في الطلب حتى يحرز على الأقل ما هو فرض عين على كل مكلف من عالم الإنس والجن مما يتعلق بتوحيد الله تبارك وتعالى، وفهم ما يضاد التوحيد حتى يجتنبه، وحتى يعرف أركان الإسلام وأركان الإيمان وركن الإحسان، وما هو معلوم من الدين بالضرورة الذي لا يجوز جهله، وما عدا الأصول والأشياء المعلومة من الدين بالضرورة من توسع فيها فهو أفضل الناس إذا كان عاملا بعلمه، كيف لا وهو قد قام بفرض الكفاية فله أجر عظيم، لأنه كفى الناس تعلم العلم الذي هو واجب على الكفاية، فرض على الكفاية، وإلا فإن لم يتعلم في المجتمع واحد حتى يبلغ مبلغ الاجتهاد فيفتي الناس ويعلم الناس يأثمون جميعا، حتى يرفع الله عز وجل هذا الإثم عنهم بشخص أو أشخاص يبذلون جهودهم في التحصيل العلمي والرحلة فيه حتى يبلغوا درجة الاجتهاد، فيكونون قد قاموا بفرض الكفاية فيسلم جميع المجتمع من الإثم. حول الله وقوته، والله أعلم.
أحسن الله إليك ورفع قدرك. سائل من السويد يقول: كيف أستطيع النصيحة لوالدي فهو يرتكب بعض المعاصي المتعلقة بالشهوات ويؤدي ذلك إلى حرمان عائلتي من وسائل المعيشة، وهل هناك عقوق إن لم أعطيه مالا؟
النصيحة واجبة على كل من علم شيئا من العلم، عرف الطاعة والمعصية والمعروف والمنكر، وجب عليه أن يبذل النصح فيظل آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. وأولى الناس بنصحك نفسك ثم أقاربك، وعلى رأس الأقارب الأبوان، فعليه أن يبذل لأبيه برفق وصدق النصيحة فيحذره من المنكرات والمعاصي ويرقبه في الطاعات وثوابها ويبين له خطر المعصية وعقوبتها في الدنيا والبرزخ والآخرة، وهذا هو الذي يملكه. وأما هداية القلوب فيملكها علام الغيوب، ولكن لا يقصر ولا يوافقه على فعل معصية ولا يساعده عليها لا بالقول ولا بالعمل ولا بالمال، ويديم النصيحة وينتظر الفرج من الله عز وجل. فإن أراد بالأبوين خيرا استمعا للنصيحة، وإلا فلا يستغرب أن يدعو الإنسان بنصح وصدق وعلم فلا يستجيب له المدعو. وآية ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بذل أقصى جهده في دعوة عمه أبي طالب عند الوفاة، حيث عرض عليه كلمة الإخلاص، أن ينطق بكلمة الإخلاص، قال: قل يا عم لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فحوله الطغاة من قريش وهم يقولون له: أترغب عن ملة عبد المطلب فتعيرك بنات قريش؟ فآخر ما قال هو: على ملة عبد المطلب. وكان له من الإحسان إلى الرسول والمعروف الشيء الكثير، ولكنه يجازى به في الآخرة فينقله الله عز وجل من عذاب شديد إلى أخف منه، كما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، قالوا له: كان أبو طالب يحوطك ويمنعك وكذا وكذا، فهل نفعته بشيء؟ قال: نعم، هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فهو لم يخرج من النار أبدا، لأنه من أهل الخلود فيها، مات على الشرك. والشاهد من هذا في موضوعنا أن ما على الداعية إلا أن يبذل جهده، والناصح يبذل جهده في النصيحة، ومن أراد الله عز وجل هدايته وفقه لقبول الحق، ومن سبقت عليه الشكوى لأنه لا خير فيه ولا يصلح للخير لأنه ليس من لا يصلح للدار الطيبة، فإنه يحيا شقيا ويموت شقيا ويبعث شقيا، فمأواه النار وبئس القرار، والله أعلم.
وهذا سائل يقول: حفظكم الله، ما شرح قول جابر رضي الله عنه: تعلموا الصمت ثم تعلموا الحلم ثم تعلموا العلم ثم تعلموا العمل ثم انشروا؟
من؟
قول جابر رضي الله عنه. جابر رضي الله عنه: تعلموا الصمت ثم تعلموا الحلم ثم تعلموا العلم ثم تعلموا العمل ثم انشروا.
أنا ما وقفت على هذا الآثر، لكن معناه صحيح. تعلموا الصمت يعني عن الشر، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالصمت عن الشر واجب ومفروض، والمباح ما كان في شؤون المعيشة وما احتاج إليه الإنسان لا حرج. والفضل والأجر في النطق بالخير، مهما أكثر المسلم من النطق بالخير فهو رابح، صاحب تجارة رابحة. إما يقرأ القرآن، وإما يكثر من الذكر، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والتوبة والاستغفار، وإما يأمر بمعروف أو ينهى عن المنكر أو ينصح أو يعلم العلم أو يذاكر العلم. كل هذا من الفضائل التي لا يحرزها من لو آتاه الله من الدنيا ذهبا وفضة ما بلغ مبلغ الناطق بالخير بجميع أنواعه، وعلى رأسها الذكر. وأما الأمر بالعلم فهذا لا شك فيه، إذ لا يقبل عمل بدون علم، ولا يمكن أن يحسن المكلف عملا بدون علم. فالعلم إمام والعمل تابع له، والجمع بين العلم والعمل منهج المنعم عليه، والعلم بدون عمل منهج المغضوب عليه، والعمل بدون علم منهج الضالين والعياذ بالله. فالمنعم عليهم هم الذين علموا وعملوا. ومن جملة العمل نشر العلم، فكل إنسان عنده شيء من العلم قليل أو كثير يجد من يحتاج إليه من الناس من قريب أو بعيد، يحتاجون إليه. ولو يعلم من العلم القليل لا احتاج إليه من لا يعلم من العلم شيئا. والنشر هو نوع من أنواع العمل، فنشر العلم يجب عند الحاجة إليه وجوبا، ويندب عند عدم الحاجة المتعينة على شخص معين. مثلا في البلد علماء، عدد كثير من العلماء، فلا يتعين على شخص معين منهم أن يقوم بفرض التعليم، بل يعتبر في حقه مستحب، أو يكون فرض كفاية، أو يكون فرض عين عند من لم يجد غيره. إذن فالنشر مطلب شرعي وعمل جليل، فاعله تأسى بالرسل الكرام والأنبياء العظام والأئمة الأعلام. وأما متى يتعين على شخص كما أسلفت، في الوقت الذي يحتاج الناس إلى العالم في أمور دينهم، فلا يجوز له أن يكتم العلم أبدا، فإن كاتم العلم مذموم بدون عذر شرعي، مذموم إلا أن يكون له عذر شرعي. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وإن كانت الآية في أهل الكتاب إلا أنها عامة في كل من آتاه الله علما شرعيا واحتاج الناس إليه. ومثل هذه الآية في الحكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألجم بلجام من نار يوم القيامة. والمراد به العلم الشرعي كما جاء في بعض الروايات: من كتم علما مما يبتغى به وجه الله ألجم بلجام من نار. وهذه كبيرة من الكبائر. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.